www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول استدلال أهل العامة بأقوال عدد من اللغويين على أن غنمتم في الآية الشريفة تعني خصوص غنائم دار الحرب، حيث يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أجبنا عن هذا بإجابات عديدة ونكمل الأجوبة. قلنا الجواب الأول أنه اللغوي حسب بعض المباني ليس أهل خبرة الوضع، وإنما هو أهل خبرة الاستعمال. فقوله لو قال بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى بما هو لغوي ليس بحجة. الجواب الثاني، قلنا بأنه اللغوي لو فرض أن قوله في الوضع حجة، هذا الجواب مطور شوية يكون بعبارة أكثر فائدة، لا يعلم أن اللغويين التزموا، وهذا البحث نافع في كل مكان، يعني هاي الأجوبة العديدة، لا يعلم أن اللغويين التزموا بأن يذكروا المعنى الموضوع له فقط، بل أن التتبع يكشف عن أنهم يذكرون كلا الأمرين، يعني يذكرون المعنى الموضوع له ويذكرون المعنى المستعمل فيه. وراجعوا، أنا شوية تبعت وسأذكر أمثلة بعد ذلك إن شاء الله، تشوفون اللغوي هكذا دأبه وهكذا ديدنه وبدون إشارة إلى أن هذا هو الموضوع له وهذا هو المستعمل فيه. فإذن هذا هو الجواب الثاني، أن الدأب اللغوي وديدنه على أن يذكر المعنى الموضوع له إلى جوار المعنى المستعمل فيه في عرض واحد وبدون تنبيه على أن هذا موضوع له وذاك مستعمل فيه. فلو ذكر ابن عبيدة فرضا أو من أشبه هذا المعنى الخاص اللي هو غنائم دار الحرب للغنيمة، فلا دليل في ذكره ذلك على أنه يريد أنه هو الموضوع له، هذا ثانيا. ثالثا، قلنا أنه لو فرض أن الأصل في اللغوي أن يذكر المعاني الموضوع لها وليس المستعمل فيها، لكن هذا جار لو لم تكن قرينة على الخلاف، أي لم تكن قرينة على أنه قد ذكر هذا المعنى من باب الاستعمال وليس من باب الوضع، والقرينة في المقام موجودة. شنو هي القرينة؟ قرينة المقابلة. ذكرنا مثالا لذلك من المقام، ومثالا آخر يمكن لم يتضح جيدا من غير المقام. أما مثال المقام فهو الفيء والغنيمة، فإننا عندما نتتبع كلمات هؤلاء نجد بأنه شرح الغنيمة في مقابل الفيء، فهذه قرينة المقابلة دليل على أن معنى الغنيمة الخاص الذي ذكره إنما هو إذا وقعت الغنيمة في مقابل الفيء، وليس شرحا وتوضيحا للغنيمة بما هي قرينة المقابلة. ومثاله الواضح على ذلك مثال عرفي وأيضا حقيقي، لو أن شخصا عالما شرح لشخص وافد من لغة أخرى أو لشخص يريد الدقة، قال له الماء هو سائل يشرب، في مقابل لاحظوا قرينة المقابلة، هذا اللي ما أضفناه يعني الوقت انتهى البحث السابق. إذا شرح الماء فقال الماء سائل يشرب في مقابل الهواء، فإنه مثلا غاز يستنشق. قرينة المقابلة تفيد أنه هذا عندما قاعد يريد يميز بين الماء وبين الهواء ذكر هذا التعريف، لكن هذا التعريف قد لا يكون شاملا ولا يهمه أن يكون شاملا، المهم أن يميزه عن مقابله. وقد فعل، هذا سائل يشرب وذاك مثلا غاز يستنشق مثلا. لكن هذا التعريف هل هو تعريف بالمطابق؟ لا، لأن ما كان يهم أن يعرف بالمطابق يعني بالمساوي بتعبير آخر. ليش؟ لأنه سائل يشرب ما يشمل ماء البحر لأنه مالح لا يشرب، وكذلك لا يشمل المياه الكبريتية والزاجية وما أشبه ذلك، فلا يستشكل عليه أصلا. ليش؟ لأنه هو مو في مقام، هذه إضافة، هو ليس في مقام الحصر أي الرسم التام، الحد التام هو ما عندنا في التعاريف عادة أو نادر، ليس في مقام الرسم التام. يقول أنا ما كنت في مقام الرسم التام حتى تعترض علي، ومو في مقام تعريف جامع مانع حتى تعترض علي أنه هذا تعريفك ما يشمل مياه البحر أو الزاجية أو الكبريتية أو المياه الآسنة والمتعفنة، وإنما كنت في مقام تعريف هذا الشيء وفرزه عن مقابله، وهذا كلام عقلائي وصحيح وعليه العرف أيضا. إذن هذا ثالثا قرينة المقابلة، فإن الغنيمة في مقابل الفيء فارزها ومائزها هو ذلك، وليس في مقام الرسم التام للغنيمة. الجواب الرابع قرينة أخرى على المقام، أشرنا لها لكن أيضا تتبعت حتى أتثبت من هذه الدعوة إضافة إلى ما كان ببالي، فشفت أن اللغة أيضا تؤكد ما نقوله الآن، أنه رابعا لو فرض بأن قرينة المقابلة مو موجودة، وفرض في الجواب السابق أن الأصل في اللغوي أن يذكر الوضع للاستعمال، نقول لكن القرينة الأخرى في المقام على عكس ذلك. ما هي القرينة الأخرى؟ هي ذكر معنى عام ومعنى خاص، فنقول ما يخالف، كلما ذكر اللغوي معنى فإن الأصل فيه الوضع، إلا نستثني لهذه القرينة، لو ذكر معنيين أحدهما خاص والآخر عام فإن ذكر المعنيين معا قرينة على أنه يريد بالخاص المستعمل فيه لا الموضوع له، حتى لا يصير تهافت وتناقض في كلامه. المثال اللي خطر ببالي بعدين راجعت اللغة شفت أنه ذلك وأكثر، المثال المعروف في الصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا، إذا ذكر لغوي كما هو كذلك أن الصعيد يعني مطلق وجه الأرض ترابا كان أو غيره، خلينا نص عبارة مجمع البحرين مثلا، من معاني الصعيد ما كاتب من معاني، الآن نذكر عبارته بالنص، واحد من المعاني مطلق وجه الأرض ترابا كان أم غيره، المعنى الآخر التراب الخالص الذي لا يخالطه رمل وما أشبه. ما هي النسبة بين المعنيين عموم بخصوص مطلق؟ المعنى الثالث الذي ذكر للصعيد هو الطريق الذي لا نبات فيه. هذه التعاريف الثلاثة عندما نشوفها نشوف النسبة بينها عموم وخصوص مطلق ولا تنافي بينها. في خصوص الآية الشريفة إذا الإنسان ذهب لقرينة كما أن البعض ذهب والبعض لم يذهب، إذا بعض الفقهاء ذهبوا في الآية الشريفة تيمموا صعيدا طيبا إلى أن المراد التراب الخالص، هذه لقرينة خارجية مو من اللفظ نفسه، ولذا كثير من الفقهاء ذهبوا إلى كفاية التيمم بمطلق وجه الأرض وإن كان رملة مثلا. لاحظوا هاي نص عبارة مجمع البحرين يقول السعيد التراب الخالص الذي لا يخالطه رمل وما أشبه، والصعيد أيضا وجه الأرض ترابا كان أو غيره، والصعيد أيضا الطريق لا نبات فيه، الطريق الجادة التي لا نبات فيها. النسبة بين هذه المعاني الثلاثة عموم وخصوص مطلق، لأنه الطريق لا نبات فيه من مصادق مطلق وجه الأرض، وكذلك التراب الخالص الذي لا يخالطه غيره هذا من مصادق ذلك، فهذا تفسير لاحق بالمصداق. فعندما يقول أيضا ظاهر الكلام شنو؟ أنه تفسير بالمصداق وليس تفسيرا بموضوع له آخر بشرط لا عن الأول. مثال آخر أيضا نظريا خطر ببالي، بعدين قلت أراجع للتثبت فشفت أنه الأمر يعني كما فكرنا بل أدق. المثال الآخر الربح، لاحظوا تعريف بعض اللغويين للربح، وهذا الإنسان عندما يعرف كثير من قضايا اللغة تتضح له. شوفوا اللغويين هكذا يقولون، يقولون ربح، ربح هذا المصدر، ما يحصل عليه الإنسان من مال أو منفعة، هذا تعريف، ما يحصل عليه الإنسان من مال أو منفعة. بعدين نقطة، نقطة السطر، وتعريف ثاني، كسب، ربح يعني كسب، فربح يعني كسب. شنو النسبة بين المعنيين؟ النسبة هي العموم والخصوص المطلق أيضا، لأنه المعنى الأول أعم من المعنى الثاني. كيف؟ المعنى الأول ما يحصل عليه الإنسان من مال أو منفعة، المعنى الثاني الكسب، الكسب أخص مما يحصل، لأنه اللي تحصل عليه من مال أو منفعة قد يكون بكسب واكتساب وقد لا يكون بكسب واكتساب، مثل الجائزة، الجائزة اللي حصل عليها الإنسان ما يقولون اكتسبها وكسبها، وما يقولون بأنه مثلا للهدية والهبة والإرث أنه كسب، وما يقولون للذي حصل على إرث أنه كاسب مثلا، لكن الذي اكتسب وتاجر والتجرة فيقولون شنو؟ يقولون اكتسب، يقولون كسب، يقولون كاسب. إذن هذا اللغوي وغيره أيضا عندما يذكر المعنى الثاني مو أنه قاعد يذكر الموضوع له، وإنما تفسير بالمصداق. وهي النقطة راح تفيد بعديا في مسألة فقهية ترتبط بالخمس، سنشير لها بعد قليل إن شاء الله. إذن يقول ربح ما يحصل عليه الإنسان من مال أو منفعة، المعنى الآخر كسب، بعدين يذكر معنى ثالث هذا معروف أيضا عندنا، ذاك بعد أخص من الأخص، يقول ما يدفعه المقترض، يعني الربح الربوي، ما يدفعه المقترض من زيادة عما اقترضه بشروط خاصة. هذا واضح أنه تفسير بالمصداق ولا تهافت بين هذه التفاسير. وهكذا إذا واحد تتبع الأمثلة يشوف ليست الأمثلة على ذلك بعزيزة. مثال آخر الحائط، لاحظوا اللغويون يفسروه بالجدار، ويفسر الحائط أيضا بالبستان باعتبار إحاطة الجدار به، رأيته يعمل في حائط له عليه السلام مثلا في الرواية مضمونها، ويفسر الحائط بشنو؟ بما أحاط بالشيء، ما منعت الجمع يعني أن يكون الحائط ما أحاط بالشيء وأن يكون الحائط الجدار، فإنه تفسير بالمصداق. ما يريدون يقولون هذا مشترك لفظي بين الأعم والأخاص، بل واضح أنه تفسير بالمصداق. المقام من هذا القبيل، لو وجدنا هاي القرينة لغويا، بل لغويين ذكروا المعنى الأعم للغنيمة وهو مطلق الربح، يعني ما غنمه الإنسان، ما ربحه الإنسان، ما استفاده الإنسان، ما حصل عليه الإنسان، وذكروا أيضا ما غنمه في دار الحرب، فإن هذا تفسير بالمصداق بقرينة شفع المعنى الأول بالثاني. هذا الجواب الرابع اللي قلنا هو عام الفائدة في كل مسائل اللغة. أما الجواب الخامس فهو مع قطع النظر عن هذه الأجوبة، لو فرض إذن بهذه الأجوبة رفعنا التعارض بين كلمات اللغويين وقلنا تكامل أكو بينها وليس تعارض. خامسا لو فرض هناك تعارض فنقول أولا الأرجحية للمطلقين، لماذا؟ لأنهم أكثر عددا أولا، ولأنهم أبعد عن التهمة ثانيا. ذاك المقيد بعض أهل العامة واضح أن الذهن مشوب في نفي الخمس في الآية، لذا قاعد يفسر ذلك بذلك. أما الذين أطلقوا فليس لغوي الشيعة فقط، بل لغوي الشيعة ولغوي السنة ومفسر الشيعة ومفسر السنة، مثل ما ذكرنا بعض كلماتهم، كثير منهم عرفوا بالأعم. إذن هذا التعريف بالأعم هو المقبول للأرجحية عددا، وثانيا لأنهم أبعد عن التهمة بعكس الطرف الآخر، هذا ثانيا. ثالثا لأنه في هذه الجبهة، يعني جبهة المطلقين، من هو أعلم قطعا مع قطع النظر عن مقام إمامته وعصمته، وهم الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام وبعض الأئمة الآخرين مثل الإمام الجواد عليه السلام. من الناحية اللغوية إذا نبحث القضية، حتى إذا شخص ما يقبل أنه إمام لكنه يقبل بأن الإمام الصادق هو الأعلم بدون كلام، هم يقبلون أنه إمام المذاهب عليه، يعني إمام وأستاذ أئمة المذاهب المعروفة. فإذا الأرجحية هذا قطع نظر عن البحث المذهبي، أنه إحنا نعتقد الإمام الصادق كإمام ومعصوم ولا يعتقد به، نقول لكن تعتقده بأنه أهل خبرة في اللغة وتعتقد بأنه الأعلم كما هو كذلك. إذن هذا هو الجواب الرابع الخامس، أن الأرجحية للمطلقين لأنهم أكثر عددا، ولأن فيهم من هو الأعلم، ولأنهم أبعد عن التهمة. نذكر لكم الآن بعض الروايات بشكل سريع وهي تنفعنا في مباحث لاحقة إن شاء الله، عن الإمام الصادق عليه السلام في خبر حكيم قال: قلت له: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال: لا، الإمام الصادق عليه السلام هي والله. ليش الإمام أقسم؟ لأنه صاير من طرف العامة إنكار لذلك. هي والله الإفادة يوما بيوم، يعني الإمام يريد أن يقول أنني قاطع بهذا المعنى، مو أنه مجرد اجتهاد، يريد أن يفيد للطرف المنكر المجادل، وإلا المؤمن ما يحتاج إلى قسم الإمام، لكن هذا القسم يزيد التأكيد. هي والله الإفادة يوما بيوم، هاي يوما بيوم لم تؤكد المطلب أكثر فأكثر. هنا نقطة توقف لطيفة ومهمة وسيأتي تفصيلها إن شاء الله، أكو بحث سيأتي لاحقا هذه الرواية من الأدلة على ذاك البحث، وهو أنه هل الخمس في مطلق ما استفدته أم فيما تكسبت أم فيما اكتسبته فقط اللي الآن أشرنا له. هذا يتبع هذا البحث، يعني إنسان راح في السوق واكتسب زين عليه الخمس لا بأس، لكن شخص حصل على مال قد أوصي له به، هذا لم يكتسبه. شخص حصل على إرث من غير يحتسب، إرث لا يحتسبه. شخص حصل على جائزة أو هدية أو صلة أو ما أشبه ذلك. مثال آخر: الزيادة السوقية، زيادة القيمة سوقيا، إذا واحد اشترى مال للاتجار بنمائه مثلا، لكن في غير جهة اتجاره نما وزاد زيادة سوقية بحيث لم يصدق عليه أنه تكسب به، فهنا هل فيه الخمس أو لا؟ خلاف بين الفقهاء. منشأ الخلاف الاستفادة من الآية أنه غنمتم هل يشمل ما لم يتكسبه أو لا؟ احنا سابقا أوضحنا أنه واعلموا أن ما غنمتم يشمل غنمته سواء كان بزيادة سوقية أم لم يكن، بتكسب أم لم يكن، ببيع وشراء أم بوصية. هذه الرواية تصلح من الأدلة. الإمام عليه السلام قال هي والله الإفادة، ليش ما قال الاستفادة؟ إذا كان الإمام يقول الاستفادة فربما كان ظاهر الاستفادة لأنها باب الاستفعال، يعني طلب الفائدة. الإنسان الذي أوصي له بشيء أو أجيز أو أهدي له شيء أو ورث من حيث لا يحتسب، هذا فما طلب الفائدة. الإمام عليه السلام عبارة دقيقة، مع أن العبارة المتداولة الاستفادة، لم يقل الاستفادة، الإفادة. الإفادة شنو معناتها؟ معناتها النفع. أيضا عندما نراجع اللغة نشوف الإفادة تفسر بالنفع، يعني النفع، النفع يوما بنوع، يعني أي الانتفاع، الانتفاع يوما بيوم أو النفع يوما بيوم من أي طريق كان، بتكسب أو لا. فعندئذ هنالك خمس هي والله الإفادة يوما بيوم. طبعا عندنا حول هذه الكلمة حديث أطول، لأنه مثلا مجمع البحرين يقول، لاحظ عبارة مجمع البحرين، يقول أفدت المال استفدته. إذن مجمع البحرين فسر باب الإفعال بباب الاستفعال، لكن هذا التفسير أيضا على حسب الكل، تفسير بالمصداق، لأنه سنثبت لاحقا إن شاء الله أنه حسب اللغويين الإفادة أعم من الاستفادة. هذه كانت الآن إشارة للمقام. مثلا لاحظوا في معجم مقاييس اللغة يقول أفدت غيري وأفدت من غيري، أما في استفدت ما تقول، تقول استفدت من غيري، لكن لا تقول استفدت غيري، طبعا بمعنى يعني حصلت على فائدة، ولا استفدت غيري، يعني إذا أراد تعلقه بعين الذات ممكن، لكن أفدت غيري وأفدت من غيري، لكن لا تقول استفدت غيري بمعنى أني حصلت على فائدة منه. على أي تقدير إن شاء الله بعد ذلك سنثبت بالتفصيل في بحث اللغوي أن الإفادة أعم من الاستفادة، من معانيها الاستفادة لكنها أعم. المهم الإمام عليه السلام يقول هي والله الإفادة يوما بيوم. وفي صحيحة علي بن مهزيار عن الإمام الجواد عليه السلام أنه كتب إليه قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فالإمام الجواد عليه السلام قال والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي، الظاهر بتقدير أما، ولذا جاءت الفاء في الجواب. جواب الإمام هكذا والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المار والفائدة يفيدها، تأكيد، لأن يمكن واحد أيضا يتصور كلام الإمام خاص، هذا عطف تفسيري. فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، يفيدها يعني يستفيدها، لأنه أفاد في اللغة العربية تعني استفادة فيما تعني، لأنه هي عام. والجائزة من الإنسان للإنسان، هذا بكلام الإمام الجواد عليه السلام. أيضا في وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله خطابا لعلي عليه الصلاة والسلام قال يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام. هاي الرواية عند أهل العامة أيضا موجودة، وعن الرسول لا شك في أنه أعلم باللغة بعد. سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام، كلام الرسول خطابا لأمير المؤمنين عليهم السلام. إلى أن يقول ووجد، يعني عبد المطلب، كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به، فأنزل الله واعلموا أنما غنمتم من شيء، نص كلام الرسول. وقبيح أن المورد يكون مو مصداق للوارد، المورد القاعدة لا يخصص الوارد، يعني الوارد أعم من المورد، لكن أن المورد يكون خارج عن الوارد هذا قبيح، ما على ربط، يعني تطبيق الكبرى على الصغرى أجنبية، يعني على ما لا تنطبق، مو معقول هذا. إذن هذه الرواية الموجودة عند أهل العامة إضافة إلى أنها تفسير للغنيمة تفسير لشأن نزول الآية أيضا، ففيها فائدتان. يقول الرسول ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. إذن هذا هو الجواب الخامس، أنه الأرجحية لهؤلاء المعممين والمطلقين للغنيمة لأكثريتهم عددا ولوجود الأعلم فيهم ومنهم رسول الله وسيدهم صلى الله عليه وآله، وأيضا لأنه ماكو تهمة في هذا المجال بعكس أولئك القائلين. الجواب السادس والأخير وننهي به هذا الكلام وننتقل إلى بحث جديد إن شاء الله، أنه لو فرض تنزلنا أنه الغنيمة هو هذا معناها، معناها الأخاص، فإن ذلك لا يسري إلى سائر اشتقاقات الغنيمة، يعني الصيغ الأخرى لها. أوضحنا ذلك بالتفصيل سابقا فلا نطيل، أنه لو كان اللفظ موضوعا للأعام ثم ثبت أن هيئة خاصة منه قد نقلت إلى مباين أو إلى أخاص فإن النقل لا يسري لسائر الصياغ. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.